أهلا بكم أصدقائي المستمعين، ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب مصدر كل معرفة وحكمة. وهذا ما رأيناه معا المرة الماضية لدى تأملاتنا في القسم الأول من الفصل الرابع من هوشع. من هذا الفصل تبدأ حياة هوشع الشخصية بالرجوع إلى ما وراء الكواليس، لكي يبدأ التركيز الآن على الرب والشعب الخائن الذي كان معروفا بزناه الروحي. فقد بدأ الله بجلبهم إلى المحكمة وتوجيه بعض التهم إليهم وإثبات هذه التهم عليهم. ورسالة الفصل الرابع هي أن الأمة مذنبة بارتكابها المعاصي والشرور وتجاهل كلمة الله والزنا. لقد غرق الشعب في مستنقع عبادة الأصنام، ورغم أن الله كان يأمرهم بإظهار الرحمة، إلا أنهم لم يعودوا يفعلون ذلك. لقد كان هنالك الكثير من مظاهر التدين، لكن لم تكن هنالك معرفة حقيقية بالله، كما أنهم كانوا ينتهكون الوصايا العشر، وقد كانت جميع هذه الفظائع تقترف حتى بين الأقارب، ولم يكن الكاهن في تلك الأيام يقوم بعمله وواجبه في تحذير الشعب، لهذا فقد أقام الله الأنبياء. ثم رأينا الآية الهامة التي تقول: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. لقد كانت خطيتهم بسبب جهلهم بكلمة الله. وإن كنت صديقي المستمع مؤمنا، فينبغي عليك أن تعرف أنه منذ اللحظة الأولى التي تبتعد فيها عن كلمة الله، فسوف تتعرض للإخفاق والفشل في حياتك المسيحية. ويوضح لنا هذا السفر النفيس أننا لا نعيش الحياة المسيحية عن طريق هذه الأساليب والطرق التي هي من ابتداع البشر، بل ينبغي علينا أن نعيش الحياة المسيحية من خلال معرفتنا الشخصية بكلمة الله. ماذا أنت فاعل بكلمة الله اليوم يا أخي؟ إنها مصدر كل معرفة وحكمة تحتاجها لحياتك هنا وحياتك هناك في السماء. فهل تقرأ كلمة الله؟ نتابع الآن التأملات فيما تبقى من الفصل الرابع من سفر هوشع. يقول العدد السابع: على حسب ما كثروا هكذا أخطأوا إلي، فأبدلوا كرامتهم بهوان. وعد الله إبراهيم بأنه سيبارك الأمة عن طريق زيادة عددهم، وهذا ما حدث بالفعل، لكن هذا لم يؤدي إلا إلى جلب مزيد من الخطاة إلى هذا العالم، وهذا هو ما يحدث عند ولادة أي شخص في العالم، لكننا نشكر الله لأن نعمته تكفي. وللأسف الشديد فقد كان الشعب جاهلا ويفتقر للمعرفة بكلمة الله. يقول: فأبدل كرامتهم بهوان. كان مجد الشعب يتمثل في الهيكل، حيث كان مجد الرب هناك، لكن الله يقول من خلال النبي هوشع: سوف أزيل مجدي من وسط الشعب وأدينهم عن طريق جلب الأعداء الذين سيسبونهم. وبالطبع سوف يكون بمقدور الأعداء أن يقولوا: انظروا إنهم يقولون بأنهم كانوا شعب الله المختار، لكن انظروا إلى ما يحدث لهم الآن. فمن الواضح أن إلههم ليس بذلك الإله القوي. وربما نرى أشياء مشابهة تحدث في وقتنا الحاضر، حيث يقوم الله بمعاقبة بعض الكنائس وإقفال بعض الأبواب. لكن ينبغي علينا أن ندرك بأن الله قادر على معاقبة شعبه، وهذا هو ما يفعله هنا. عدد 8: يأكلون خطية شعبي، وإلى إثمهم يحملون نفوسهم. لم يكتفي الشعب باقتراف الخطية، بل راحوا يزهون ويتفخرون بذلك. عدد 9: فيكون كما الشعب هكذا الكاهن، وأعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم. من المؤسف أن كهنوت الشعب قد تردى إلى مستوى الشعب، فقد راح الكهنة يمارسون كل ما يمارسه الشعب من خطايا وأثام. لهذا يقول الله: فيكون كما الشعب هكذا الكاهن، وأعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم. عدد 10: فيأكلون ولا يشبعون، ويزنون ولا يكثرون، لأنهم قد تركوا عبادة الرب. فيأكلون ولا يشبعون، بعبارة أخرى، فإن المجاعة آتية على الأرض. ويزنون ولا يكثرون، إذ لا يمكن للمرء أن يتمتع بعلاقة جنسية إلا من خلال رباط الزواج الذي رسمه الله للإنسان. أما العلاقات الجنسية العابرة فهي تمنح المرأة متعة وقتية زائلة، لكن سرعان ما تأتي بالندم. نتابع الآن قراءة ما تبقى من الفصل الرابع من هوشع. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية 11 وحتى نهاية الفصل.
الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب، شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره، لأن روح الزنا قد أضلهم، فزنوا من تحت إلههم، يذبحون على رؤوس الجبال، ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبن والبطن، لأن ظلها حسن، لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين، ولا كناتكم لأنهن يفسقن، لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا، وشعب لا يعقل يسرع. إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا، ولا تأتوا على الجلجال، ولا تصعدوا إلى بيت آوان، ولا تحلفوا حي هو الرب، إنه قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة، الآن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. أفرايم موثق بالأصنام، اتركوه، متى انتهت منادمتهم زنوا زنا، أحب مجانها، أحب الهوان، قد سرتها الريح في أجنحتها، وخجلوا من ذبائحهم.
لقد ابتعد الشعب عن الله وحاولوا أن يجربوا شيئا جديدا، ففي المملكة الشمالية قاموا بنصب عجلين ذهبيين وراحوا يعبدونهما عوضا عن أن يعبدوا الله، وهكذا فقد قاموا بعبادة البعل ومارسوا كل ما تنطوي عليه تلك العبادة من خطايا وآثام. عدد 12: شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره، لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم. يتحدث الله هنا عن الزنا الروحي الذي يعني التخلي عن الله واللجوء إلى الأصنام، والناس في وقتنا الحاضر يلهثون وراء كل ما في هذا العالم من شرور وشهوات وخطايا، بما في ذلك عبادة الشيطان. وقد عملت عبادة الأصنام على إغراق الشعب القديم في الفساد والشرور إلى أن حلت عليهم دينونة الله في نهاية المطاف. تصور أنهم يطلبون الإعلان الإلهي من أشياء مصنعة من الخشب، والخشب والعصا هنا هي أدوات كانت تستعمل في السحر والتكهن بالغيب، وهذا يشمل عبادة الأوثان الذي جلب غضب الله. كان عليهم بالأولى أن يسألوا من الله العالم بالغيب وحده. عدد 13: يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبن والبطم، لأن ظلها حسن، لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. كان الشعب ينصب الأصنام فوق قمم الجبال وتحت الأشجار، وقد كانت بساتين الأشجار مركزا لعبادة الأصنام، حيث كان الهواء عليلا والمكان جميلا، كما أن الأمر الذي تشترك فيه كل هذه الأشجار معا هو أنها تعطي ظلا طليلا. وكأن هوشع هنا يسخر من نشاط ديني في مواقع ليس بها أي فائدة تذكر سوى أنها توفر لهم الحماية من أشعة الشمس. لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. لقد بات الزنا في يومنا هذا هو الطمع والجشع، فهنالك الكثير من العائلات التي تحاول الارتقاء بحياتها بأي ثمن كان، فقد راح الكثيرون يعبدون المال ونسوا الله تماما. وما أحوجنا صديقي المستمع لأن نعود إلى المخلص الذي يمكنه أن يفدينا ويساعدنا. عدد 14: لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين، ولا كناتكم لأنهن يفسقن، لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا، وشعب لا يعقل يصرع. يقول الله بأن عدم معرفة الشريعة لا يعفي أحدا من المسؤولية، وهو يقول: رغم أن هؤلاء الناس قد انغمسوا في الخطية، إلا أنني لن أعاقبهم على الخطايا التي يقترفونها الآن، لكني سأعاقبهم لأنهم أداروا ظهورهم لي. وهكذا فإن الشعب لم يعاقبوا لأنهم اقترفوا الخطايا فحسب، بل لأنهم تركوا الإله الحي الحقيقي. وهنا نجد خطية الكهنة المسؤولين عن الشعب. وإذا كان الكهنة يفتقرون إلى الفهم والبصيرة الروحية، فيكون من السهل معرفة كيف أن الناس كانوا عاجزين عن فهم الموضوعات الحقيقية المتعلقة بحياتهم اليومية. عدد 15: إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا، ولا تأت إلى الجلجال، ولا تصعد إلى بيت آوان، ولا تحلف حي هو الرب. يقول الله هنا: لن أعاقب يهوذا الآن، أما أنت يا يهوذا فلا تفكر في عبادة هذين العجلين الذهبيين اللذين وضعتهما إسرائيل هنا. والأوامر هنا جاءت بصيغة الجمع، فقد تكون موجهة لبعض الأفراد في يهوذا أو إلى سكان المملكتين على حد سواء، وقد كان الله يريد حثهم على التراجع عن الأوثان. والآن نأتي إلى ختام أقوال الدينونة ضد الكهنة والشعب، ويستخدم الكاتب تشبيهات مستمدة من الحياة الحيوانية في تلك المنطقة. عدد 16: إنه قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة، الآن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. يتحدث الله هنا عن الارتداد، ويعتقد الكثيرون أن الارتداد يعني أن يصبح المرء مسيحيا وينضم إلى كنيسة ما ثم يعود لاقتراف الخطايا، لكن هذا ليس ارتدادا بالمعنى المذكور هنا. لهذا فإن الله يوضح المقصود هنا لكي يتمكن القارئ من فهم المعنى الذي يريده هو: إنه قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة. والبقرة الجامحة هي تلك التي تقف مكانها وتصلب قائمتيها الأماميتين بحيث يتعذر عليك دفعها للأمام، ومن ثم فإنها تبدأ في التراجع إلى الوراء بعناد. هكذا كان الشعب القديم، فقد وقفوا بعناد، وعوضا عن التقدم إلى الأمام باتجاه الله بدأوا بالرجوع إلى الوراء وتوجهوا إلى عبادة الأصنام. وهكذا صديقي المستمع، فإنك ترتد حينما تدير ظهرك إلى الله وتصبح عنيدا وتقول: لا ينبغي علي أن أطيع كلمة الله. وبالتالي فحينما ترفض السير في الطريق الذي يريده الله لك، فإنك تصبح مرتدا. والله يقول عن الأمة هنا بأنها بقرة جامحة، وقد وردت كلمة الجموح 3 مرات في هذا السفر، وإرميا وهوشع هما النبيان الوحيدان اللذان استخدما هذه الكلمة للحديث عن أمة ستتعرض للسبي، فقد كانت كل من إسرائيل ويهوذا مذنبتين في الجموح أو الارتداد، حيث كانتا رافضتين لقيادة الله لهما والرجوع إلى الله. نعم، إن أي إنسان لديه معلومات بسيطة عن الحيوانات لا يمكنه أن يوافق على أن البقرة العنيدة تستحق المعاملة الطيبة التي يلقاها الحمل الوديع، فرفض النير لا يمكن أن يكافأ بالمزيد من الأطعمة. ومع ذلك فكم يرغب الرب في أن يرعى الشعب بالحكمة، إلا أنهم في عنادهم وغيهم اضطر لمعاملتهم كتلك الحيوانات العنيدة التي لا تستجيب. عدد 17: أفرايم موثق بالأصنام اتركوه. يرد اسم أفرايم 36 مرة في هذا السفر، وقد اختار الله أحد أسماء الأسباط العشرة في المملكة الشمالية كمثال لتطبيق كلامه على جميع الأسباط الأخرى، وربما كان هذا هو اسم التحبب الذي يطلقه الله على المملكة الشمالية. لقد تمردت تلك القبائل العشر على الله، وفي واقع الأمر لم يكن للشعب في المملكة الشمالية اسم كأمة، أما في الجنوب فكانت يهوذا هي الأمة. لهذا فيبدو أن الله أطلق اسم أفرايم على المملكة الشمالية. ومن الجدير بالذكر أن أفرايم هو السبط الأكثر نفوذا في المملكة الشمالية، وذلك فيما يختص بالأرض التي كانت من نصيب ابن يوسف هذا. أفرايم موثق بالأصنام اتركوه. إذا استمر إنسان في ارتداده ورفضه الاستماع إلى الله، فسوف يأتي يوم لا يعود الله يتحدث فيه إليه. نعم، هذا هو الرد الطبيعي المنطقي على العناد، اتركوه. عدد 18-19: متى انتهت منادمتهم زنوا زنا، أحب مجانها أحب الهوان، قد سرتها الريح في أجنحتها وخجل من ذبائحهم. من المؤسف أن الكثيرين ينساقون وراء كل تعليم حتى ولو كان باطلا، والله يقول هنا بأن هؤلاء مكتوب لهم الهوان والخزي والعار. كما ترى صديقي المستمع، فإن الله إله الرحمة والفرصة الثانية، وهو يريد لكل مبتعد أن يعود إليه الآن. ولكن لنتذكر أنه إذا استمر الإنسان في غيه وعناده، فإن الله يعامله كالحيوان الجامح الذي يرفض النير، والحكم الأخير يكون اتركوه. نعم، اتركوه لقراره واختياره، اتركوه لمصيره الموحش. لذا أرجو أخي الكريم أن تستفيد من فرصة التوبة المتاحة لك اليوم، لكي تأتي إليه وتقبل فداءه وغفرانه وحبه لك. لا تسمح لقطار الزمن أن يفوت ويفوت عليك هذه الفرصة الثمينة. أودعك الآن على أمل اللقاء بك، وليدم لك سلام الله.